أثابكم الله فضيلة الشيخ من توفيق الله للعبد أن يشغله بطاعته عند فراغه وإجازته، وخاصة الانتباه على العلم وتحصيله. ولكن تواجه طالب العلم مشكلة، وهي أن الأهل والأبناء يريدون منه ما يريدون من التوسعة أو كثرة الأفكار، فكيف يوفق في هذا الأمر أثابكم الله؟
لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم أن يسيطر على بيته وأن يهيئ له أسرة تعينها على طلب العلم، فيجمع بين مرضات الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم ومرضاته سبحانه وتعالى في إدخال السرور على الأهل والتوسع عليهم، شريطة ألا يتوسع في هذا الأمر على حساب ما هو آكد وأهم. طالب العلم يرتب وضعه إذا كان هناك فراغ أو كان هناك زيادة صرفها لما هو أهم، خاصة وأن الأمة الآن محتاجة إلى طلاب العلم، وفرضية طلب العلم في هذا الزمان آكد من غيره، لأنه كلما تأخر الزمان كلما اشتدت الحاجة، وانقراض العلماء وذهاب العلماء بل حتى ضعفهم حصول المشاغل لبعضهم يحتم المسؤولية أكثر على طلاب العلم ويجعل الواجب عليهم آكد. فلا شك من طلاب العلم معنيون بهذا، ويجب عليهم أن يشتغلوا بطلب العلم ألا يفرطوا في أي وقت يستطيعون أن يستنفذوا في طلب العلم، يقتربوا من العلماء، يحرصون على الدروس التي لهم عند العلماء المؤقتة أو غير المؤقتة، لا يفرطون في درس ولا يفرطون في مجلس مهما كان الأمر. وكان رحمة الله عليه الوالد إذا قلت له أستأذنك من أجل أن أذهب لغرض يقول له يا بني لا أستطيع أن آذن لك في العلم، لا أستطيع أن آذن لك، وأوقى الله سبحانه وتعالى أن آذن لك أن تترك كتاب الله وسنة نفسه، لكن في نفسي أنا لا أغضب عليه لأن أعرف أنك تحضر وأعرف أنك عندك غضب، لكن بيني وبين الله لا أتحمل مسؤولية، لأن يعلم أن طالب العلم إذا طلب العلم أو أن أي شيخ عنده علم مكنك من درس خاص أو عام فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن كل ثانية فضلا عن دقيقة عن ساعة، والله تسأل عنها أمام الله عز وجل، وكل درس يهيئ لك تتخلف عنه تحاسب عنه بين يدينا، حتى أن طالب العلم ربما يكون هو الوحيد في قرية أو في حية أو حارة يتفرغ لقراءة العقيدة أو قراءة الحديث أو الفقه، ربما في الساعة التي ينام فيها في مجلس العلم أو يغيب فيها عن مجلس العلم أو يتأخر فيها عن مجلس العلم تطرح مسألة وتنزل هذه المسألة بقومه وجماعته فلا يخفيهم فيقف بين يدي الله مسؤولا. هذه مسؤولية يا إخوان، ليس بالأمر السهل، شيء جعل الله عز وجل فيه الجنة من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة، هذا يتخوف طالب العلم في رحمة الله عز وجل. فأوصي أهل طالب العلم من زوجة وابن وبنت وأخ وأخت وأب وأم أن يعينوا طالب العلم على مسؤوليته، وأن يعينوه على القيام بأمانته، وأن لا يفرق في أي مجلس في مجالس العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله إن المجلس نجلس مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ممن نعرفهم ممن كفر سنده في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن بعض المجالس لنأخذ من سلفهم ودمهم ما يعيننا على طاعة الله عز وجل قبل أن يتكلم. هذه أشياء فيها البركة والخير وفيها النفع من جاء من أهل العلم أو من طلاب العلم يريد أن يطلب العلم ويلتصق بصفوة خلق الله عز وجل من حمل الكتاب السنة، فقد أعطي شيئا لا نظير له، لا يعدل الوحي بشيء أبدا، لا يمكن أن يعدل كلام الله وكلام رسوله. دعك من الدنيا ما تسمع وما ترى من لهوها زائل حائل، وانظر إلى أعز الناس في الدنيا من التجار والأغنياء يذهبون إلى ذهب التجارة ويذهبون بانتهاء أعمال، ولكن أهل العلم أبدا لا يذهبون، فهم باقون في نفوس الناس، باقون في قلوب الناس، باقون في أعمالهم في عباداتهم، لأنه لا يصلي ولا يعمل إلا إذا تعلم على يد هؤلاء، فهم أمناء الله على الوحي. هذه المنزلة الكريمة تريد أن تهيئ نفسك لها وتريد أن تنال من فضل الله العظيم الذي ليس هناك فضل بعد النبوة أصلا منه وهو مقام العلم العلم. فعلى طالب العلم يستشعر أنه ليك أن يفرغ في هذه المسؤولية وهذه الأمانة على حساب أي شيء كائن من كان. ومن العجيب والغريب أنك لن تجد، وهذا مما نشهد به لله والله، إن ملاذ الدنيا وشهواتها وملهياتها، والله لا نقول تزكية أنفسنا ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن نقول تمجيدا لهذا الرب سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم وفائه وكرمه. والله كم من ملذات وكم من شهوات وكم من درجات من درجات الدنيا عرضت علينا لتحول بيننا وبين شيء من العلم، والله تركناها لله، فوجدنا من الله في حسن الخلق والعوض ما لم يخطر لنا عذابا. هذا شيء نشهد لله عز وجل، والله لا في أمور النخاء ولا في أمور عامة الناس ولا في أمور مالية ولا في أمور اجتماعية، لا يحسب طالب العلم أنه إذا ضحى لهذا العلم بكلية أن الله يخلق أبدا. وقال الله إني معكم، أنت معك أشرف شيء وأعظم شيء هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يا لها من نعمة عظيمة. لكن طالب العلم بحق، طالب العلم الذي يقرأ العلم قبل مجلس العلم، يقرأ في مجلس العلم، يرجع إلى بيته منكب على العلم، يقرأه قائما وقاعدا ويتفكر فيه جالسا وراقدا، أصبح العلم كليته، فعندها يجد كيف يصل الله عز وجل. إذا وفق لله كاملا وفق الله له كاملا. فنقول إذا اعترضت الأمور التي تتعلق بالأهل وتتعلق بالأصحاب والأحباب، يعني هي ملهيات، الإنسان يحاول قدر من المستطاع أن يصرفها بالتي هي أحسن بطريقة لا تشوش عليه، لأن الأهل لهم حق والصديق له حق والرفيق له حق. لكن إذا أمكنك أن تجعل الأهل يذهبون إلى نزهة إلى مع أكبر الأولاد ومحافظا عليهم، أعطيهم مجال أن يذهب وتتفرغ عنك طلب العلم، أو تذهب معهم وتجلس معهم الساعة والساعتين ثم ترجع، تذهب معهم وترتب أوقاتا لا تتعارض مع أوقات تحصيلك ولا أوقات مراجعتك، تنظم نفسك تنظيما صحيحا وترتب نفسك ترتيبا كاملا. لكن إياك أن تحس أن أي شهوة أو أي لذة أو أي سكرة من سكرات هذه الدنيا تأتي تنفرد عن العلم من أجلها أنها أعز من كتاب الله وسنة، إياك أن يكون عندك هذا الشعور. إذا 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 استغنى العبد عن ربه وتولوا واستغنى الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله عز وجل يزيغ الإنسان عن الكمالات وعن مراتب العلى حينما يعتقد أن ما عند غير الله أفضل مما عند الله أبدا. والله والله لا أعتقد في قرار قلبي أن أحد أعز منا في هذا البيت من بيوت الله إلا أحد يعمل عمل صالح أفضل مما نحن فيه، من ليس أشرف من الحين ولا في أفضل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتبعون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الملائكة تتنزل. وانظر شرف العلم وفضل العلم أنه إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على الأبواب وكتبوا المصلين والسابقين. قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الخطيب، يعني جلس على المنبر، طووا الصحف وأنصتوا للخطبة، ما كانوا انصرفوا. شوف شرف العلم وفضل العلم، العلم له مقام كبير وله منزلة عظيمة. تبارك ويبارك وقتك ويبارك عمرك وتكفى والله ما أهم. والله أي سرور حتى مع الأصحاب والأحباب يريد أن يصرفك عن علم الله. ومما أعرفه لبعض طلاب العلم، هذا أمر ثابت، أنه عرض عليه كان في بداية طلب العلم يأتوا بعض أصحابه وأحبابه لشهوات ومهيات، فوفق في والد كان يثبت على العلم ويقول لي يا بني اصبر وسيأتي اليوم الذي ترى. والله ذهبت الأيام وتتابعت، فذاق أولئك من ملذات الدنيا وشهواتها وملهياتها، ثم لم يمت حتى رآهم يأتونهم يسألونه عن العلم. أولئك الذين كانوا في عزهم وكرامتهم وكانوا في نعمة ورغد من العيش إذا لهم يرجعون إليه. أبدا ما تترك شيء لهذا العلم إلا أبدلك الله خيرا وأبركا وأفضلا. والله ولو كنت مرقع الثياب ولو كنت حافي القدم فأنت أغنى الناس في العلم. فدائما لا تفرغ في هذا العلم لأي شيء، لكن لا يمنع أنك تجعل للأهل وقتا. وكان الوالد رحمه الله عليه بعض الأحيان يقول خذ الأهل اذهب إليهم وقل لهم أنك أنت الذي تبشين، أنا ما أنا الذي عرضت عليهم، لكن من الوالد هو الذي يأمرني. تنشع عن الأهل، لأنه يعلم أن الأهل إذا ارتاح وأن الزوجة إذا ارتاحت وأن الإبن والبنت إذا ارتاحوا مكنه ذلك من العلم وفرغ قلبه أكثر، فأعطاه حظه من الدنيا وأعطاه حظه من سرورها ومن لذاتها بقدر. طالب العلم يرتب وقته بقدر ويدخل السرور على أهله ويدخل السرور على ولده ويلاقفهم ويدخل أي شيء في إحسان إلى الولد فإنه مكتوب من أجره، وهذا من رحمة الوالد بولده، حتى إن القبلة حينما يقبل الوالد ولده يؤجر عليها إذا خصص بها وجه الله وخصص بها رحمته. فعلى كل حال نوصي طلاب العلم يحسنوا إلى أهلهم وإلى زوجاتهم، لكن شريطة لا يكون على حساب العلم، وثانيا ألا يتوسع أكثر من اللازم، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والمحن. وعلى كل امرأة وعلى كل زوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقها الله طالب علم وفرغ لحمل هذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، أن يجعلنا تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، صلى الله وسلم وبارك على